إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن ندخل في كتاب جديد من الكتب التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، نذكر وننبه على شيء ذكرناه في الدرس الماضي، وهو يتعلق بقتل الوزر. فقد ذكرنا أن سبب أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الوزر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم، فذكرنا هذا بصيغة قيل، وهي تدل على التمريض وعدم الجزم. وهذا القيل الذي ذكرناه هو صحيح ثابت عند البخاري برقم 3359 من حديث أم شريك رضي الله عنها، فعند البخاري في هذا الموضع زيادة وقال: كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام، كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام. فإذا هذا صحيح ثابت، ويدل عليه أيضا ما رواه الحاكم وابن ماجه عن عائشة، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1581. وهذا الذي سنذكره عن عائشة رضي الله عنها يصلح أن يكون تعليقا عند قولها لما روت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للوزغ الفويسق، قالت: ولم أسمعه أمر بقتله. فنحن علقنا في المرة الماضية وقلنا: نفي العلم ليس نفيا للعدم، فهي نفت علمها وأنها ما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله. فعند أحمد وابن ماجه وابن حبان إذن هذا عند أحمد وابن ماجه وابن حبان، ليس عند الحاكم. نعم. أن عائشة رضي الله عنها كان في بيتها رمح موضوع، فسئلت فقالت: نقتل به الوزغ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا، مع أنها قالت هنا لم أسمعه. فيقول الحافظ ابن حجر: فلعلها أخذت ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين أخبروا بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الوزغ. قالت: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض من دابة إلا أطفأت عنه النار، فجميع دواب الأرض جاءت تطفئ النار عن إبراهيم إلا الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلها. قال الحافظ: ولعل عائشة سمعت ذلك من بعض الصحابة وأطلقت لفظ أخبرنا مجازا، فإذا لما قالت أخبرنا النبي يعني أخبر مجموعنا، أخبرنا بمعنى أخبر مجموعنا، وهي أخذت ذلك عن الصحابة الذين رووا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الوزغ. فهذا ما أردنا أن ننبه عليه. وأيضا تنبيه آخر في شرح الإمام النووي لما ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. هذا صحيح في الإرواء المجلد 8 صفحة 200، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس. وعند ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أيضا عن قتل الضفدع. فإذا نضيف إلى هذه 4 الضفدع، وهذا صحيح في صحيح الجامع برقم 6970. ندخل الآن بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب جديد من الكتب التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. الألفاظ من الأدب. والأدب أيها الإخوة هو كل قول حسن وكل فعل حسن، هذا هو الأدب. كل قول حسن وكل فعل حسن، والحسن مرده إلى الشرع ولا ينافيه العقل. الحسن مرده إلى الشرع ولا ينافيه العقل. فكل ما عده الشارع حسنا فهو حسن، والعقل يحكم بحسنه، وكل ما عده الشارع قبيحا فهو قبيح، والعقل يحكم بقبحه. وقد اختلفت عبارات المعرفين للأدب، وهي كلها ترجع إلى ما ذكرناه: كل قول حسن وكل فعل حسن. قال الحافظ ابن حجر: والأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا. استعمال ما يحمد قولا وفعلا. وقال بعضهم الأدب الوقوف مع المستحسنات، وقال بعضهم هو الأخذ بمكارم الأخلاق، وهكذا. ومرد الأدب إلى اتباع الشرع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: مرجع الآداب إلى اتباع الكتاب والسنة، مرجع الآداب إلى اتباع الكتاب والسنة. فالذي يتبع الكتاب والسنة فهو مؤدب، والذي يخالف الكتاب والسنة فهو غير مؤدب وغير محترم. فإذا مررت على قوم يشربون الخمر أو في معصية من المعاصي فوقفت عليهم فقلت: يا قوم اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، كما قال هود عليه السلام. فهذا أدب، هذا أدب. إذا وجدت جماعة من المجرمين المسرفين الذين ينشرون الفساد في الأرض، فذهبت إلى جهة مختصة وأبلغتها بأفعالهم، فهذا من الأدب. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، وهكذا. ولذلك فسر ابن عباس رضي الله عنه قول الله تبارك وتعالى لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: وإنك على دين عظيم. فالأخلاق والأدب هو العمل بدين الإسلام، اتباع الكتاب والسنة. كتاب الأدب عند الإمام البخاري كتاب عظيم جدا، فيه أبواب كثيرة. وصلت إلى 28 بابا بعد 128 بابا. هذا كتاب الأدب عند الإمام البخاري. وله كتاب يسمى الأدب المفرد. الأدب المفرد، المفرد يعني إيش؟ يعني المفرد يعني المستقل عن الصحيح. وقد حققه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ونقل تعليقا عن الشيخ المعلمي اليماني رحمة الله عليه. خلاصة هذا التعليق أنه قال: لقد كثر يعني كلام المصلحين الذين يريدون إصلاح المسلمين، قال: وأرى أن العمل بآداب الإسلام، العمل بالآداب الإسلامية هو خير طريق للنهوض بهذه الأمة. نعم، البداية الأدب، البداية الأدب. تعلم الناس أن يكون عملهم خالصا لله، وأن نجاتهم في اتباع رسول الله، هذا أصل لا بد منه. ثم بعد ذلك تلقمهم الآداب الإسلامية لقمة لقمة. تقول له: يا أخي قل بيمينك، يا أخي قصر ثوبك، يا أخي أطلق لحيتك، إذا دخلت المسجد قدم رجلك اليمنى، إذا خرجت قدم رجلك اليسرى، إذا دخلت الحمام قدم رجلك اليسرى، وإذا خرجت قدم رجلك اليمنى. فتعليم هذه الآداب سبيل للنهوض بهذه الأمة، لأن هذه الآداب تتكرر وتربط المسلم بهذا الدين، تربط المسلم بهذا الدين. فالمهم أن كتاب الأدب كتاب عظيم، كتاب عظيم. هنا الإمام مسلم يعني ما ذكر لنا كتاب الأدب كاملا، وإنما قال كتاب الألفاظ من الأدب، الألفاظ من الأدب. فهو يهتم بماذا؟ يهتم بأن يكون كلام الإنسان ولفظ الإنسان يكون على طريقة الأدب، على طريقة الأدب. نعم. وهذا يعني لزوم الأدب واستخدام الألفاظ التي فيها أدب، ذكره الله تبارك وتعالى في غير ما موضع من كتاب، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن راعنا هي بمعنى إيش؟ هي بمعنى انظرنا، انظرنا يعني اصبر علينا، تمهل بنا، لا تأخذنا بالعجلة، ترفق بنا. انظرنا يعني من الإمهال، تمهل بنا. وراعنا يعني نفس الشيء، راعنا يعني راعي أحوالنا. فنهى الله تبارك وتعالى عن راعنا وقال قولوا انظرنا، لأن راعنا فيها احتمال سوء الأدب، فطالما أنها فيها احتمال سوء الأدب فنتركها ونذكر كلمة لا احتمال لسوء الأدب فيها. طيب، إذا سئلت عن أحوالك فتقول مثلا والسلام عليكم وبركاته، فتقول مثلا أنا اليوم بحالة سيئة، نقول لا أترك هذه، وإنما تقول ماذا؟ تقول ماذا؟ الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. وأيضا كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، خبثت من الخبث، لأن الخبث يعني كلمة قبيحة، قال وإنما يقول لقست، لقست بمعنى خبثت، يعني مش مرتاح، يعني لست طيب النفس. ولكن كلمة لقست كلمة فيها أدب، فهذا الذي أراده الإمام مسلم بهذا، أن الإنسان يلازم الألفاظ من الأدب. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ ما قال تعالى مثلا أو جامعتم النساء، مع أن الجماع كلمة أيضا لطيفة، وإنما قال أو لامستم النساء، وقال سبحانه أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط معروف أنه الأرض ليش؟ الأرض المنخفضة، الإنسان عندما يريد أن يقضي حاجته يبحث عن الأرض المنخفضة حتى لا يراه الناس. جاء أحدكم من الغائط يعني قضى إيش؟ يعني قضى حاجته. وهكذا يتعلم الإنسان أن ينتقي ألفاظه حتى يكون على طريقة الإيش؟ على طريقة الأدب. ذكر الإمام البخاري هنا بعض الأبواب المتعلقة بالألفاظ من الأدب، فمثلا قال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تربت يمينك وعقر حلقة. قول الرجل زعم، في قول الرجل زعم، قال في قول الرجل ويلك، في قول الرجل للرجل اخسى. يعني لا بد أن تنظر في هذه الكلمات، الإنسان ما يقول اخسى لأخيه، ولا يقول له ويلك على سبيل التهديد، وإنما ويلك يعني أحيانا تكون في مقام النصيحة والحث. إذا وجدته يمشي في طريق خطأ قل له ويلك، تترك سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. صارت الكلمة هنا كلمة أدب، لأنها في سياق الأدب وفي سياق النصيحة. قال قول الرجل مرحبا، قال لا يقل خبثت نفسي. باب قول الرجل فداك أبي وأمي. باب قول الرجل جعلني الله فداك. وهكذا. ومن هذا الباب أيها الإخوة أن الإنسان ينتقي ألفاظ الأدب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغير الاسم القبيح، هذا من هذا الباب أيضا، كان يغير الاسم القبيح كما مر علينا من قبل. نعم. الباب الأول، قال باب النهي عن سب الدهر. باب النهي عن سب الدهر، هذا عند البخاري في كتاب الأدب باب 101، النهي عن سب الدهر. نقرأ الأحاديث أولا ثم نذكر ما قالت العلماء حول هذه الأحاديث. ذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مروي عنه من أربع طرق: من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومن طريق ابن المسيب، ومن طريق الأعرج، ومن طريق ابن سيرين. فهؤلاء رواه مشهورون عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن سرح وحرملة بن يحيى، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي سيد أهل مصر في العبادة والعلم، قال حدثني يونس عن ابن شهاب، قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله عز وجل، حديث قدسي، يسب ابن آدم الدهر. كيف يسب الدهر؟ كما سيأتينا يقول: يا خيبة الدهر، الأيام عملت فينا وخلت، الأيام بهدلتنا. كل هذا من سب ليش؟ من سب الدهر. العرب كانوا يقولون: يا خيبة الدهر. الناس الآن يتكلمون بسب الدهر لكن بكلمات متعددة كما ذكرت لك، حتى صار يعني بعضهم يلعن الزمان والعياذ بالله. يسب ابن آدم الدهر، فإذن هو يسب الزمان، الذي هو محل أفعال الله تبارك وتعالى، محل الحوادث. قال وأنا الدهر، قال وأنا الدهر، لأنه يسب الدهر، والدهر لا فعل له، فيعود السب إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يسب الدهر معتقدا أن الدهر هو الذي فعل فيه ما فعل، والدهر ليس بفاعل، والفاعل هو الله تبارك وتعالى، فيعود هذا السب إلى الله تبارك وتعالى. قال وأنا الدهر، لا يقال إن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى، إن هذا خطأ في الفهم، وإنما معنى الكلام مفهوم من السياق. وأنا الدهر يعني هذا الدهر الذي يسبونه على أنه فاعل، هذا السب يرجع إلى الله تبارك وتعالى، هذا معنى وأنا الدهر. ويدل على هذا قال بيدي الليل والنهار، بيدي الليل والنهار، فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمور، وهو الذي يصرفها في الليل وفي النهار. فالذي يسب الزمان، الذي يسب الدهر، هو في الحقيقة يسب الله تبارك وتعالى. فالإنسان يخلي باله من هذه الألفاظ. نقول وكذلك، وهذا أمر عقائدي، نقول وكذلك الانتباه إلى الألفاظ التي تكون ألفاظا شركية، التي تكون ألفاظا شركية. يقول توكلت على الله عليك، أنا بالله وبك، لولا الكلب في الدار لا سرق اللص البيت. فالإنسان ينتبه لهذا الشرك اللفظي، وهذا باب بيناه بيانا واضحا في شرح كتاب التوحيد. فهذا من أعظم ما ينتبه إليه عندما يتكلم الإنسان، ينتبه لهذا. وكذلك ينتبه إلى لو التي تسبب الحسرة والندم، لو ما خرجت في هذا الوقت ما كان أصابني هذا الحادث. ينتبه الإنسان لهذه الألفاظ أيضا، فالإنسان يراعي ألفاظه، وخاصة في باب العقيدة، وخاصة في باب العقيدة. نعم، هنا تعليق للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في القواعد المثلى في صفحة 26، قال فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، قال فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فإذا هم لا يريدون سب الله، وإنما هم يسبون الدهر، لكن ينبهون أن هذا السب يعود إلى الله تبارك وتعالى. قال فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، فالدهر هو الليل والنهار الزمان، ولا يمكن أن يكون المقلب وهو الله بكسر اللام هو المقلب بفتحها. فإذا كيف يبينه الذي بعده؟ قال وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أقلب، فالمقلب هو الله والليل والنهار هو الدهر، فكيف يكون المقلب هو الإيش؟ هو المقلب. ونقل أخونا المحقق هنا يعني كلاما للخطابي، قال معناه: أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل لهذه الأمور عاد سبه إلي لأني أنا فاعلها، وإنما الدهر زمان ووقت جعلته ظرفا لمواقع الأمور. قال: وكان من عادة أهل الجاهلية إذا أصابهم شدة من الزمان أو مكروه من الأمر أضافوه إلى الدهر وسبوه، فقالوا بؤسا للدهر وتبا للدهر ونحو ذلك من القول. طيب، وقال ابن القيم كلاما يضبط لك هذا الأمر، قال: فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما. ساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به. فالذي يسب الدهر هو يقول: أنا ما أسب الله. طيب، أنت ما تسب الله لكنك أشركت، لأنك جعلت الدهر هو الذي إيش؟ هو الذي يفعل، وهذا إيش؟ وهذا شرك في الإيش؟ في الربوبية. فالذي يسب الدهر إما أنه يسب الله إن كان يعتقد أن الدهر ليس بفاعل، وإما أن يكون مشركا بالله إن كان يعتقد أن الدهر فاعل. قال: إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله، وهذا كلام منضبط. فالذي يسب الدهر أمره دائر بين سب الله وبين ليش؟ وبين الشرك بالله تبارك وتعالى. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن أبي عمر حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، هل الله تبارك وتعالى يتأذى؟ نقول: نعم، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، يتأذى ولكنه لا يضر. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لكن من ناحية الأذى يتأذى سبحانه وتعالى. كيف؟ ما في كيف في صفات الله تبارك وتعالى، ما في كيف يعني ما في كيف معلوم، فهذا يعني خلاف لما ذكره الإمام النووي عندك في الشرح. فقال: يؤذيني ابن آدم، قال معناه: يعاملني معاملة توجب الأذى في حقكم. سبحان الله، الله يقول يؤذيني، يقول هذا معناه يعني هذا أنتم الذين تتأذون إذا سمعتم من يسب الدهر. صحيح، نحن نتأذى من الذي يسب الدهر، والله تبارك وتعالى يتأذى أيضا، فإذن هذا تحريف لهذا الكلام الواضح. نعم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فالذي يسب الدهر يؤذي الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى ها والذين ايش ايش الآية والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والأي صورة في الأحزاب نعم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله نعم إن الذين مش والذين إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة فهذا أيضا يثبت أن الله تبارك وتعالى يتأذى قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار فإذا هذا تفسير لقوله أنا الدهر أنا الدهر يعني أنا أقلب الليل والنهار وعند أحمد يا آدم زيادة جميلة لحديث أبي هريرة إسنادها صحيح كما قال الحافظ إيش هذه الزيادة الأيام والليالي لي أجددها وأبليها الأيام والليالي لي أجددها وأبليها آتي بملوك بعد ملوك آتي بملوك بعد ملوك فهذه زيادة سندها صحيح كما قال الحافظ ابن حجر قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر هذا بيان للسب يسب الدهر يقول يا خيبة الدهر تبا للدهر يقول يا خيبة الدهر إيش معنى يا خيبة الدهر الياء هذه تسمى ياء الندبة الندبة يعني إيش يعني واحد بيولول واحد بيصوت يعني نعم لما الميت يموت يعني كان النساء يأتين ويندبن ميتهم تندبه يعني إيش ها مش تبكي عليه بس لا تصوت ترفع صوتها وتشق جيبها وتضرب رأسها فإذن هذه ندبة كأنه فقد الدهر كالذي يفقد ابنه كأنه فقد الدهر لما يصدر عنه مما يكرهه لما ما يحصل له الخير كأنه فقد الدهر فلا يحصل له ما يحب وإنما حصل له ما يكره قال فندبه متفجعا عليه أو متوجعا منه وقال الداودي هو دعاء على الدهر بالخيبة كما يدعون على الأرض فيقولون قحط الله نوأها نعم فإذا إما أن يكون هذه ندبة للدهر وإما أن يكون دعاء على ليش على الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما فإذا شئت قبضتهما قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر فإن الله هو الدهر. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فسب الدهر دائر بين أمرين، ما هما؟ إما الإشراك بالله أو سبه سبحانه وتعالى. طيب، قال قوله وأنا الدهر بضم الراء، فإنه برفع الراء، هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الشافعي وأبو عبيد وجماهير المتقدمين والمتأخرين، وقال جماعة أبو بكر ومحمد ابن داود الأصبهاني إنما هو الدهر بالنصب. إيش يكون الكلام؟ وأنا الدهر بيدي الليل والنهار، الدهر هنا يكون إيش؟ يكون ظرفا، والتقدير تقديره ماذا؟ ها؟ على مدى الزمان، يعني وأنا بيدي الليل والنهار على طول، يعني هذا معنى الدهر، كما يقال فلان صائم الدهر، صائم الدهر. فالدهر هنا إيش؟ ظرف، يعني صائم على طول على الدوام. فقال بعضهم إنما هو الدهر، قال أي أنا مدة الدهر، أنا مدة الدهر. طبعا الكلام هنا غير واضح وتوضيحه ما ذكرت له، وأنا الدهر يعني وأنا على طول بيدي الليل والنهار، وأنا دوما أقلب الليل والنهار. قال العلماء في رواية الرفع وأنا الدهر فإن الله هو الدهر، قال العلماء وهو مجاز، وسبب أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة بها من موت أو هرم أو تلف أو تلف مال أو غير ذلك، فيقولون يا خيبة الدهر ونحو هذا من سب الدهر، من ألفاظ سب الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي لا تسبوا فاعل النوازل، فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى. وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له، بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى الباب 101 في فتح الباري، يقول الحافظ ابن حجر ومحصل ما قيل في تأويله، يعني في تأويل أنا الدهر، ومحصل ما قيل في تأويله يعني في تفسيره ثلاثة أوجه. أن المراد بقوله إن الله هو الدهر يعني هو المدبر للأمور، ثانيها أنه على حذف مضاف، أنا الدهر يعني أنا صاحب الدهر، ثالثها أن التقدير أنا الدهر يعني أنا مقلب الدهر. قال وقال المحققون من نسب شيئا من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفر، ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر، لكنه يكره له ذلك لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق. يقول الشيخ محمد بن أبي جمرة، هذا الشيخ الذي ينقل عنه الحافظ دوما ويجله، قال: لا يخفى أن من سب الصنعة فقد سب صانعها، فمن سب نفس الليل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى. ليش يسب الليل والنهار؟ هذا معنى أقدم على أمر عظيم بغير معنى. ومن سب ما يجري فيهما من الحوادث، وذلك هو أغلب ما يقع من الناس وهو الذي يعطيه سياق الحديث حيث نفى عنهما التأثير، فكأنه قال: لا ذنب لهما في ذلك. وأما الحوادث فمنها ما يجري بوساطة العاقل المكلف، فهذا يضاف شرعا ولغة إلى الذي جرى على يديه، ويضاف إلى الله تعالى لكونه بتقديره، وليس لليل والنهار فعل ولا تأثير، لا لغة ولا عقلا ولا شرعا. قال: ويلتحق بذلك ما يجري من الحيوان غير العاقل، ما يجري من الحيوان غير العاقل، وهذا أمر عجيب كنا نفعله ونحن جهلاء. كانت الدابة يعني إذا يعني سوت شيء نضربها، لماذا نضرب الدابة؟ هذا شيء في غير محله. إذا كنت تضربها عشان تمشي نعم، لكن أنت مثلا وضعت شيء عليها حملته وأهملت فوقع هذا الشيء، فتأتي على الدابة وتضربها وهي غير متسببة في هذا. نعم. الباب الذي بعد ذلك، قال: باب كراهة تسمية العنب كرما. العنب، شجرة العنب، يكره أن تسميها إيش؟ أن تسميها كرم، يكره أن تسميها كرم. لماذا أيها الإخوة؟ طبعا هذا باب عند البخاري في الأدب رقم 102، ذكروا في ذلك يعني حكم وتعليلات، أحسنها أن العنب هو أصل الخمر، فإذا أنت كرمت العنب وقلت هذا الكرم، فينجر هذا التكريم إلى الخمر المصنوع من العنب، فكأنك كرمت الخمر، والواجب عدم تكريم الخمر حتى لا يشربها الناس، فهذا هو السبب. فالتكريم إنما يكون لما يحبه الله ورسوله. طيب، وما أعظم شيء يحبه الله ورسوله؟ الإيش؟ الإيمان والإيش؟ والتقوى، الإيمان والعمل الصالح. طيب، الإيمان والعمل الصالح بالنسبة للإنسان وين مصدرهم؟ وين بدايتهم؟ وين بدايتهم؟ من الإيش؟ من القلب. فأولى الأشياء بهذا الإثم اللي هو الكرم هذا قلب الإيش؟ قلب المؤمن، قلب المسلم، لأن فيه بداية الخير وأصل الخير، وهو الإيمان والإيش؟ الإيمان والعمل الصالح. فهنا نستفيد فائدة أن الألفاظ الحسنة لا توضع إلا في محلها ولا تطلق إلا على ما يناسبها. المسجد مثلا تسميه بأحسن الأسماء، طيب البيت المتواضع تسميه بأسماء تليق به متوسطة، الخمارة والحانة تسميها بأقبح الأسماء حتى تنفر الناس منها، طيب القصر المنيف تحصل واحد عنده زوجته وولدين وبنى قصر فيه 20 غرفة، فهذا أيضا يسمى بإيش؟ يسمى بما ينفر الناس منه لأنه زائد على الحاج، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للإيش؟ والرابع للشيطان. فنقول هذا قصر الشيطان حتى ننفر إيش؟ حتى ننفر الناس من أن يتخذوا مثل هذه القصور الزائدة عن الحد. وهكذا، فإذا هذا هو السر في النهي عن تسمية العنب وشجرة العنب كرب، وإنما أولى المواطن والأشياء بهذا الاسم هو إيش؟ هو قلب المؤمن. قلب المؤمن هو أولى الأشياء بالتكريم في هذه الدنيا، لأنه أصل الإيمان والإيش؟ الإيمان والتقوى، أصل الإيمان والعمل الإيش؟ الصالح. قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم، على الإطلاق هذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى ها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر في الباب حديث أبي هريرة وحديث وائل ابن حجر، أما حديث أبي هريرة فمن أربع الطرق، قال الإمام مسلم: حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. الكرم الرجل المسلم، شوف كيف تكريم المسلم تكريم المؤمن عند الله. فإنما التي تدل على الحاصر، فإنما الكرم الرجل المسلم. عنده هنا تعليق وهو أثر عن ابن عباس في صحيح الأدب المفرد برقم 693 وبرقم 694 عن ابن عباس قال: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية. إيش هذه الآية؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وخاصة في هذا الزمان صار أهل العلم وأهل التقوى لا قدر لهم عند الناس ولا يحترمونهم، مع أن بقاء يعني هذه الأمة بعلمائها وصلحائها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بإيش؟ بضعفائكم. بإيش؟ بصلاتهم ودعائهم. فإذا وجدنا إنسان على تقوى نحترمه ونجله ونفرح به لأنه سبب للنصر والرزق. هذا في العباد وكذلك في العلماء، كذلك في العلماء. فيقول ابن عباس: أنا ما وجدت أحد يعمل بهذه الآية. صار التقدير والاحترام الآن على أساس ليش؟ على أساس المال والعائلة والحسب والجاه. قال: فيقول رجل للرجل: أنا أكرم منك، فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. نعم. فذكر لنا ابن عباس مثالا، عندما يتشاجر اثنان يقول أحدهم: أنا أكرم منك، كأنه يقول له: أنا أتقى منك، وهذا ممنوع. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الأثر الآخر قال: ما تعدون الكرم، ما تعدون الكرم وقد بين الله الكرم، فأكرمكم عند الله أتقاكم. ما تعدون الحسب، أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا. فهذا هو الكرم وهذا هو الحسب. الكرم ماذا؟ تقوى الله. والحسب ماذا؟ حسن الوش، حسن الخلق. قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقولوا كرم، فإن الكرم قلب المؤمن. هل هناك منافاة؟ الرواية الأولى الرجل ليش؟ المسلم، وهذه قلب ليش؟ المؤمن. نقول: لا منافاة، لأن الإسلام يبنى على الإيش؟ على الإيمان، والإيمان محله في القلب وأصله في القلب، فما في منافاة. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم. حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا علي بن حفص قال: حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عبد الله بن زكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم الكرم، فإنما الكرم قلب المؤمن. قال: وحدثنا ابن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام ابن منبه. هذا إسناد سهل في الحفظ، هذا إسناد الإمام مسلم إلى صحيفة همام المشهورة. محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم، إنما الكرم الرجل المسلم. وأما حديث وائل بن حجر فقد أخرجه الإمام مسلم عنه من طريقين: من طريق عيسى ابن يونس ومن طريق عثمان ابن عمر، كلاهما عن شعبة عن سماك ابن حرب عن علقمة ابن وائل عن أبيه وائل ابن حجر رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يعني ابن يونس عن شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة ابن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا الحبلة. الحبلة هذه تطلق على شجرة العنب يعني العنب. وعند أبي داود: ولكن قولوا حدائق الأعناب. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقول الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. يقول إمام النووي: ففي هذه الأحاديث كراهة تسمية العنب كرما، بل يقال عنب أو حبلة. قال العلماء: سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب، فكانوا يسمون الخمرة يسمونها إيش؟ كرمة. يسمونها كرمة وليست بكرمة، وليس لها من الكرامة شيء. سموها كرما لكونها متخذة منه، ولأنها تحمل على الكرم والسخاء. نعم، هكذا ظن أنها الخمر تحمل على الكرم والسخاء. واحد سكران قل له: واحد خذ لك مليون، وهو سكران، ويسمون هذا كرما وسخاء، وإنما هو يعني جهلا وسفاهة. فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره، لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر وهيجت نفوسهم إليها فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك. وقال: إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم الذي عاش الذي يكره الخمر ولا يحبها، أو قلب المؤمن، لأن الكرم مشتق من الكرم، وقد قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسمى قلب المؤمن كرما لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى. وأما الحافظ رحمة الله عليه فذكر في الباب 102 يعني بعض الفوائد. قال: قال الخطاب ما ملخصه: إن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمها، لأنهم كانوا يسمونها إيش؟ كرمة. ولأن في تبقية هذا الاسم لها تقريرا لما كانوا يتوهمونه من تكرم شاربها، فنهى عن تسميتها كرما. وحكى ابن بطال عن ابن الأنباري أنهم سموا العنب كرما، أنهم سموا العنب كرما لأن الخمر المتخذة منه تحث على السخاء وتأمر بمكارم الأخلاق، حتى قال شاعرهم: والخمر مشتقة المعنى من الكرم. وقال آخر: شققت من الصبي واشتق مني، أنا طالع من صبي والصبي طالع مني، كما اشتقت من الكرم الكروم. الكروم يعني ليش؟ الخمور. فلذلك نهى عن تسمية العنب بالكرم حتى لا يسموا أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم، وجعل المؤمن الذي يتقي شربها ويرى الكرم في تركها أحق بهذا الاسم. وحكى القرطبي عن المازري أن السبب في النهي أنه لما حرمت عليهم الخمر وكان طباعهم تحثهم على الكرم كره صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمى هذا المحرم باسم تهيج طباعهم إليه عند ذكره فيكون ذلك كالمحرك لهم. فهذا محمول على إرادة حسم المادة بترك تسمية أصل الخمر بهذا الاسم الحسن. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ما ملخصه: لما كان اشتقاق الكرم من الكرم، والأرض الكريمة هي أحسن الأرض، فلا يليق أن يعبر بهذه الصفة إلا عن قلب المؤمن. شوف الفوائد. فإذا يقول الكرم مشتق من الايش؟ من الكرم. عندنا أرض كريمة وأرض خبيثة، فيقول قلب المؤمن مثل هذه الأرض الكريمة التي إذا زرعت فيها ينبت الايش؟ ينبت الزرع وتنبت الشجرة، وهي شجرة الايش؟ شجرة الإيمان. قال: والأرض الكريمة هي أحسن الأرض، فلا يليق أن يعبر بهذه الصفة إلا عن قلب المؤمن الذي هو خير الأشياء، لأن المؤمن خير الحيوان وخير ما فيه قلبه، لأنه إذا صلح صلح الجسد كله، وهو أرض لنبات شجرة الإيمان. قال: وفي تشبيه الكرم بقلب المؤمن معنى لطيف، لأن أوصاف الشيطان تجري مع الكرمة، يعني مع الخمر. إذا الإنسان شرب الخمر فأوصاف الشيطان تجري، يصبح أمامك شيطان شارب الخمر كأنه شيطان، فأوصاف الشيطان تجري مع الكرمة يعني مع الخمرة، كما يجري الشيطان في بني آدم مجرى الدم. فإذا غفل المؤمن عن شيطانه أوقعه في المخالفة، كما أن من غفل عن عصير كرمه تخمر فتنجس، وإن كان هذا المعنى يعني بعيدا. الباب الذي بعده: قال: باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد. وهذا إن شاء الله تعالى نؤجله للدرس القادم دفعا للسآمة والملل، ومن كان عنده سؤال فليتفضل. تفضل. هذا زمن الايش؟ هذا زمن المصائب، هذا زمان الفتن. ايش رأيك؟ لا بأس به، اللهم أن يكون مراده يعني الضجر من المصائب. في فرق بين طبعا زمن المصائب وزمن الفتن. إن كان المراد بزمن المصائب أنه تدجر من المصائب التي أصابته، وربما وقع في قلبه أن هذه المصائب من فعل الزمان، فإذا هذا محظور، فصارت اللفظة فيها احتمال. إذا كانت اللفظة فيها احتمال فإيش؟ فتترك. بخلاف زمن الإيش؟ زمن الفتن. زمن الفتن هذا فيه تحذير للإنسان، الإنسان يحذر نفسه من الفتن ويحذر غيره، بخلاف زمن الإيش؟ زمن المصائب، فما فيها هذا المعنى الصحيح. نعم. طيب أنت فسرت الآن وأنت فسرت ما يعني جزاك الله خيرا ما فسرت من عندي وإنما أنت فسرت بالحديث. فقوله أنا الدهر يفسره ما بعده. نعم. فإذا كان الإطلاق مفسر فيجب العمل بالمفسر، يجب العمل به لأنه إيش؟ فسر. ولا تقول لماذا نحن يعني فسرناه، نحن ما فسرناه، الذي فسره ها الله تبارك وتعالى. قال وأنا الدهر إيش يعني؟ بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، علاوة على أن هذا مفهوم من السياق. يعني هم يسبون الدهر، وهذا الدهر الذي تسبونه لا يخلق ولا يفعل، وإنما الخالق والفاعل هو الله تبارك وتعالى. فالذي يسب الدهر هذا السب ينصرف ويتحول إلى الله تبارك وتعالى. فالحاصل إيش؟ إن طالما الكلام فسر فلا بد من العمل بالمفسر. هذا شيء. الشيء الثاني، معلوم أنه في الأسماء الحسنى والصفات العلى لا بد أن تكون أسماء حسنى ولا بد أن تكون صفات عليا. فما هو الحسن في وصف الله تبارك وتعالى بالظهر؟ هل في ذلك حسن؟ الظهر الذي هو محل للحوادث، الذي هو محل الخير والشر، فكيف يوصف الله تبارك وتعالى بالظهر؟ وإنما يوصف الله تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الله غفور، الله رحيم. نعم. يقول ماذا؟ أيوة، الوقت ليس في صالحي. نعم. نعم طبعا يدخل. ايش اللي يدخل؟ اذا كان اللفظ يعني فيه تدجر وعدم رضا، او اذا كان فيه احتمال. اذا كان فيه احتمال يدخل، كما قال صادق يقول ايش هذا الزمان زمان مصائب، اللهم ان يكون هذا الكلام يعني يقال في سياق، يعني خلينا نقول مثلا شيخ عالم يقول مثلا لطلابه ويقول للناس ويقول في خطبة الجمعة هذا الزمان زمان مصائب، فعرفنا قصدهم. ما قصده زمان مصائب يعني زمان فتن. أما واحد مثلا يبحث عن عمل ما محصل عمل يقول هذا الزمان زمان مصائب، فعرفنا يعني ماذا أراد، أنه متسخط. نعم. نعم 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 ايش اللي هو مأخوذ المال الجديد؟ الاصل، يعني الاصل ان الانسان ياخذ ماء جديد، ياخذ ماء يغسل وجهه، ياخذ ماء يغسل يديه المرفقين، ياخذ ماء ويمسح راسه، هذا هو الاصل. فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه مسح راسه بماء كان في يديه فعرفنا ان هذا جائز. والا لو لم ياتي هذا لا يكون الواجب ماذا؟ أن الإنسان يأخذ ماء جديد، لأن هذا هو الأصل. هذه القواعد المثلى بتحقيق أخينا أبي محمد أشرف بن عبد المقصود، هذا المشهور في تحقيق كتب الشيخ. أيوة ها؟ أشرف ابن عبد المقصود. نعم. طبعا هذا أوضح، لأنه كل زمان غدر وخيانة هذا لا يقصد الظهر، وإنما يقصد ليش الناس. زمان غدر وخيانة يعني الناس يغدرون ويخونون، ها؟ فهذا إخبار عن الواقع. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.